بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فيه في مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 67 دال على 26 و400 و1000، وهو الشريط 50 من هذا الشرح.
ما نرد الراشد الأجل إمام الثقة وعالم مشهور، أما أمر علي بن طاووس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان، وكان إماما جليلا. روى عن أبيه طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان، وطاووس بن كيسان أيضا من أهل اليمن. طاووس بن كيسان من أهل صنعاء، إمام جليل، وهو من تلاميذ ابن عباس، من تلاميذ ابن عباس او التابعين. عن طاووس عن ابن عباس انه راى رجلا، اي ابن عباس رضي الله عنه، راى رجلا انتهر يعني ارتعد من الخوف لما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدعه، ارتعد من الخوف وارتعد انكار الهلال، ينكرون الهلال، يعني هذا الرجل من الذين ينكرون الإنسان. فلما سمع ابن عباس يحدث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحديث لا يوافق مشربه ومذهبه، انتفض انكارا للإنسان والعياذ بالله. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء؟ ما اسهمهم اسم استفهام، وفرق الفرق الخوف، الفرق فتحتين فتح الباء وراء الخوف. قال تعالى: ولكنهم قوم يقربون، يعني منافقين، يقربون يعني يقربون، منافقين عندهم خوف، عندهم جبر، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما سمعوا شيء أو جاءنا جاءنا الوقت جاءنا شد يفرقون، ولكنهم قوم يفرقون. فمعنى الفرق الخوف، ما يعني اي شيء سبب لهؤلاء الخوف، ما فرقوا هؤلاء، اي شيء سبب لهم هذا الخوف. هذا فرق جميل محله، يعني لما سمع سمع من صفات الله عز وجل يفرق انكارا لها، هذا في غير محله، هذا في غير محله، ما فرقوا هؤلاء. يجدون رقة عند مكتبه، يعني عند صفات، ان الصفات من المكتب. وفي هذا رد على الذين يقولون ان الصفات من المتكامل، لان الاشاعره الان وكل صفات من هذه الصفات يقولون الصفات من المتكامل، المتكامل الذي لا يعلم معناه الا الله، فيصورون يفوضون المعنى الى الله، يقولون نؤمن بالالفاظ ونفوض المعنى الى الله، ولذلك يسمعون بالمفوضه، ويزعمون ان هذا مذهب السلف، يقولون مذهب السلف تفويض، وهذا كذب، هذا كذب من ناحيتين، الناحيه الاولى ان هذه الصفات ليست من المتشابه التي يفوض معناها الى الله، والكذب الثاني ان هذا ليس مذهب السلف الصالح، السلف الصالح يعلمون معاني الصفات ويفسرونها ويؤمنون بها، وانما يفوضون الكيفية، كيفية لا يعلمها الا الله، اما المعاني فهم يعرفونها ويفسرونها ويوضحونها للناس. فآيات الصفات وآحاديث الصفات من المحكم لا من المتشابه. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ما وجدت في كلام السلف ولا في كلام الائمه، ما وجدت واحدا يقول ان ايه الصفات من المتشابه، وانما قال هذا طوائفنا المتاخرين الذين يقولون الصفات لا يعلم معناها الا الله فيفوضونها، ولذلك سموا بالمفوضة. يجدون رقة يعني خوفا، الرقة على الخوف، خوفا للإنكار، يجدون رقة عند محكم يعني محكم الكتاب والسنة، ويحلقون عند متشابههم، يحلقون يعني يضلون، الهلاك يعني الضلال، يضلون عند المتشابه. ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم هو البين الذي لا يحتمل الا معنى واحدا، هذا هو المحكم، البين الذي لا يحتمل الا معنى واحدا هذا هو المحكم، لا يحتاج في استبيان وتفسير الى غيره، هذا هو المحكم. اما المتشابه فهو الذي يحتمل معنيين هاكم، يحتاج الى بيان المراد، ولا مثل المطلق، فالمطلق يحتاج الى ما يقيده، مثل المجمل يحتاج الى ما يبينه، الذي يحتمل معنيين فاكثر ويحتاج لبيانه الى شيء اخر يبينه هذا هو المتشابه، هذا هو المتشابه. مثلا قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، هذه الايه مجمله، هل المراد من يعص الله ورسوله يعني بالشرك والكفر، او المراد عموم المعصيه الكفر والشرك والزنا والسرقه والكبيره والصغيره؟ ظاهر الايه ان من يعص الله ورسوله مطلقا، الكبائر والصغائر والشرك وغيره انه مخلد في النار، اليس كذلك؟ خالدين فيها ابدا، هذه الايه تعتبر من المتشابه، لا بد من ردها الى ما يفسرها من القران. نعم جاء ما يفسرها وهو قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على ان قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ان المراد الشرك الاكبر والكفر المخرج من النار، هذا هو الذي يكون صاحبه خالدا مخلدا من النار. اما من كانت معصيته دون ذلك فانه تحت المشيئه، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه، واذا عذبه فانه لا يخلد، لا يخلد في النار، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هل يحتمل انه خرج من الاسلام وان الزاني يكفر وان شارب الخمر يكفر؟ لكن اذا رجعنا الى الادله الاخرى التي تبين ان الزاني لا يكفر وان السارق لا يكفر، لانه لو كان السارق والزاني كانا ما كفى ان يقام عليهما الحد، ما كفى ان يقام عليهما الحد، ما كفى ان تقطع يد السارق بل يجب قتله، ولا كفى ان الزاني يجلد من الجلده، لا بد ان يقتل مرتدا. الأدلة الأخرى تبين أن هذا يحتمل، فإذا رجعناه إلى النصوص الأخرى تبين وفسر واتضح لله الحق. فهل الدائرة يأخذون المتشابه؟ الخوارج والمعتزلة أخذوا بالمتشابه، ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة لأنه كافر. الخوارج يقولون خارج من الملة، شارب الخمر والجاني والسارق وغيرهم، هذا الكبائر يخرج من الملة، معتزلة يقولون يخرج من الملة ولكن لا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين. فقدوا بآية الوعد وتركوا آيات الوعد، تركوا آيات الوعد، وعلى النقيض منهم المرجئة أخذوا بآيات الوعد وتركوا آيات الوعد، وكل من الطرفين أخذ بالمتشابه. أما أهل السنة فإنهم ردوا المتشابه، ردوه إلى المحكم وفسروه، وهذا هو المذهب الصحيح الحق لله الحمد. ولذلك يقول تعالى هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يعني يأخذون أدلة الوعيد مثلا أو أدلة الوعد مثلا، يأخذون طرف ويتركون الطرف الثاني، فيتبعون ما تشابه منه، ما يأخذون إلا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إن الأنفال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يردون هذا إلى هذا المفكرون القرآن بالقرآن ويفكرون كلام الشارع بكلام الشارع بعضهم ببعض. يقيمون المطلق ويعملون بالناسخ يتركون المنسوخ وهكذا. ويردون المجمل إلى ما يبينه ويفكره من النصوص لأنه كله من عند الله. وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. أما الذي يأخذ بطرف من النصوص ويترك الطرف الثاني هذا من أهل الضلال ومن أهل الضلال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فأنهوهم. الخطة الشيطانية. أما الخطة الصحيحة فهي طريقة الوحي أهو الجمع بين الأدلة، تفسير بعضها لبعض ورد بعضها إلى بعض والخروج بنتيجة صحيحة. هذه طريقة السنة والجماعة. يؤمنون بالكتاب كله، ما هو طرف يتركون طرف الثاني. قد يكفر الناس يأخذ بالآيات بظاهرها التفسير، ها؟ واللي ما يكفر الشيء يعتبر الناس كلهم مسلمين، ياخذ في النصوص اللي فيها الوعد، اللي فيها الوعد، وان من قال لا اله الا الله دخل الجنه و من قال لا اله الا الله واستقام عليها دخل الجنه. لكن ما ممكن من قال لا اله الا الله واشرك بالله يكون يدخل الجنه. والقران الا بحقها، الا بحقها لا اله الا الله. نعم يفتح الجنه لكن لمن عرف معناها وعمل بمقتضاها. اما من قالها وبعدها بالشرك ودعوه غير الله فهذا لا تنفعه لا اله الا الله ولو كرهها. الحاصل ان طريقه اهل الخير هي هذه، فعلينا ان نحذر منها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: يهلكون، يعني يضلون عند المتشابه، لانهم ياخذون بالمتشابه وينكرون المحكم. فهذا الرجل الذي كفر هذا انكر المحكم وهم ياخذون في المتشابه. فهذه النصوص في هذا الباب تدل على مسائل. المساله الاولى وجوب الايمان باسماء الله وصفاته، وجوب الايمان باسماء الله وصفاته واثباتها على ما تدل عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تنفيذ، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه ان انكار شيء من الاسماء والصفات يعتبر كفرا، كفرا بالله عز وجل. وكما ذكرنا ان كان هذا الانكار عن كحول وعناد فهو كفر اكبر، وان كان هذا الانكار عن تاويل وتقليد لغيره فهو كفر اصغر وضلال ضلال مبين. المساله الثالثه ان من انكر شيئا من الاسماء والصفات فقد تشبه بالمشركين، تشبه بالمشركين، لان المشركين هم خلف المعصوم في الاسماء والصفات. المساله الرابعه انه يجب على المعلم والداعيه والواعظ ان يراعي مدارج الناس فيعطيهم على حسب مدارسهم ويتدرج معهم شيئا فشيئا في التعليم، يتدرج معهم شيء فشيئا في التعليم، يبتدي معهم في المسائل السهله والمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات وهكذا. اما يبتدي عند طلاب مبتدئين يبدا معهم في كبار
الكتب والكتاب والمسائل على ما يصلح. المسألة الرابعة مسألة الخامسة أنه يجب أن يختار للدعوة والتعليم والوعظ من هو على مستوى العلم والحكمة، من هو على مستوى العلم والحكمة، لأجل تنضبط الأمور. المسألة السادسة أن الصفات الله عز وجل من المحسن وليست من المتشابه، لأن عبد الله بن عباس يقول يجدون رقة عند محسنهم، دل على أن آية الصفات من المحسن لا من المتشابه، وهذا أنا أهل السنة والجماعة أن هذا من المحسن، فلم يقل إنها من المتشابه إلا قائل أهل الأشاعرة وغيرهم فالمعنى المطورة. المسألة السابعة أن نصوص الأسماء والصفات تذكر للناس وللرسول إياها وتبين لهم، لأن ابن عباس ذكر أهل الحديث الأسماء والصفات القرآن، القرآن مملوء من الأسماء والصفات أليس كذلك؟ فنصوص الأسماء والصفات تذكر للناس وتبين لهم، ومن الرسول إياها لكن مع التدرج، لكن مع التدرج بهم شيئا فشيئا. المسألة الثانية أن طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمحسن والمتشابه، طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمحسن والمتشابه ورد بعضهما إلى بعض، لأن الله سمى المحسن بالأرض أليس كذلك؟ فالصلاة هن أم الإسلام، والأم هي التي يرجع إليها الشيء، فالمحسن هذا هو الأم الذي يرجع إليه المشكلات، هن أم الكتاب وأخر متجانبة، فأهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى الأم وعلى المحكم ويفسرونه به ويزول الإشكال، فتجتمع الأدلة ويقولون عملوا بكل الشريعة والحمد لله، بخلاف أهل الدور فإنهم إنما يقولون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الثاني، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها الايه. قال مجاهد: ما معنى؟ هو قول رجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي أن الله تعالى قال: أصبح من عباده مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كبير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح صادقا. ونحو ذلك مما هو جاهل على ألسنة كثير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض أقوال المفسرين لهذه الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال عوض بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يحصل كذا وكذا. وقال ابو العباس يعني ابن تيميه رحمه الله على حديث اصبح من عباد المؤمن ربي وكافر، حديث وقد تقدم يعني في باب الاستقصاء من انواع حديث زيد بن خالد الذي ورد او ذكر الشيخ في باب الاستقصاء من انواع. قال الشيخ: يلوم سبحانه وتعالى أن يضيف نعمه إلى غيره ويدرك به، هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف نعمه إلى غيره ويدرك به. وقال بعض السلف: هو قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، وأمثال هذا مما يجري على ألسنة كثير. الحاصل أن الشيخ رحمه الله ذكر بعض أقوال المفسرين هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذه الآية من سورة النحل: قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم الكافرون. لأن سورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله عدد فيها كثيرا من النعم التي أنعم فيها على عباده: خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان، وخلق المراتب التي يركبونها ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها ويلبسون من نسيج صوفها وأوبارها وأشعارها، ونعمة المشارب: الله أنزل من السماء ماء أخرج به من السماء، والله أخرج من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ففي ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذا مطر. ثم قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه بين فرض على اللبن، بين فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم ذكر: ومن ثمرات النخيل والأعناب، هذا أيضا من الأسئلة: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إلى المراد بهذا الخمر قبل أن تحرم، ولكن الله ساقها في مساق غير المسجد، بمساق غير المسك لثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تفرق بين الرزق الحسن وبين السكر، ثم حرمت بعد ذلك. ثم ذكر العسل: فاوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. هذه أشربة شراب الماء مطر الحلو العذب، شراب اللبن السائل الذي شراب العسل، هذه أشربة نعمة الأشربة التي أنعم الله بها على عباده. ثم ذكر نعمة الزوجات، نعمة الزوجات: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن ذرية ومن أزواجكم بنين وحفدا. ذكر نعمة السكن: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصواتها وأوبارها أساسا
وأجعلها أساسا ومتاعا في الحين. وذكر نعمة الملابس، الله جعل لكم مما خلق ظلاله جعل لكم سراديل ملابس تقيكم الحر وسراديل تقيكم بأسكم، ملابس عن الحر والبرد وهي الثياب، وملابس عن القتال والسلاح وهي الدروع، وهي الدروع سراديل تقيكم الحر يعني والبرد، وسراديل عن الدروع تقيكم بأسكم. هذه نعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب شكر نعم، أوجب على عباده أن يشكروه في كثير من الآيات، اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، اشكروني ولا تكفرون، ومن كفر فإنما يكفر لنفسه ومن يكفر فإنما يكفر لنفسه. وهو أمر بالشكر، فالنعم تقابل بالشكر، والشكر له ثلاثة أركان، الشكر لا يتم ولا يصح إلا بثلاثة أركان. الركن الأول التحدث بنعم الله ظاهرا، تحدث بنعم الله ظاهرا، وأما بنعمة ربك تحدث تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك، أنعم الله عليك بالمال والولد والمسكن، وقبل ذلك أنعم عليك بالإيمان والعقيدة الصحيحة التي يفقدها كثير من بني آدم، من أعظم النعم، وأعظم النعم زيادة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النعمة أنعم الله بها على الأمة زيادة محمد صلى الله عليه وسلم، يخرجه من الظلمات إلى النور. فالتحدث بالنعم هذا من الشكر، ركن من أركان الشكر، إنسان ما يشكر أن يعرف هذه النعم باسمه بها على الله عز وجل، هذا الركن الأول. الركن الثاني الاعتراف بها باطلا، يعني تعتقد بقلبك أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وأنها فضل من الله، لا بحولك ولا بقوتك ولا بمنة أحد من الخلق، وإنما يتفضل من الله، تعتقد هذا بقلبك. أما إذا تحدثت بلسانك وأنت لا تعتقد بقلبك أنها من الله فلا يصح. الركن الثالث تركها في طاعة مسقيها ومليها، لأن تصرف هذه النعم في طاعة الله، تستعين بها على طاعة الله، فإن صرفتها في معصية الله هذا كفر للنعمة. إذا صرفتها في معاصي الله في شرب الخمر، في السفر إلى الخارج، في الفجور والإباحية والشهوات المحرمة، صرفتها في شراء آلات اللهو والأفلام الخليعة هذا كفر للنعمة. الله أعطاك هذه النعمة لتستعين بها على طاعته، فإذا استعنت بها على معصيته فقد كفرتها ولم تشكره. فلا بد من هذه الأركان الثلاثة، التحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة مسقيها ومليها، إذا تكاملت هذه الأركان الثلاثة حصل الشكر، وإذا فقد ركن منها أو فقدت كلها فقد كبرت النعمة، كبرت النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، نعمة الله يعرفون، وأول جماعة ترجع إلى الكفار، من الكفار الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفون نعمة الله، ما المراد بنعمة الله؟ قيل المراد بها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد هو نعمة الله، فهم يؤمنون أنه رسول الله بقرارة قلوبهم وأنفسهم، ولكنهم يجحدون ذلك ظاهرا، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فهم يعرفون أنه رسول الله، يعرفون هذا في قلوبهم لكن يحملهم الكبر والعناد على مخالفته. يظنون انهم اذا اتبعوه فقدوا شعامتهم ويتركون ايضا ما عليه اباؤهم ويتركون عباده الاصنام يتركون شرب الخمر والزنا ويتركون الشهوات المحرمه فمن اجل هذا يبقون على الكفر. او يكون عندهم عصبيه والعياذ بالله كما حصل لابي طالب عصبيه لدين الجاهليه. ابو طالب يؤمن انه رسول الله يقول هذا في اشعاره لكنه يقول لولا خلاف مثبت لا رايتني فرحا بذات امضيها لولا الملامه يقول قبل هذا ولقد علمت بان دين محمد من خير الاديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مثبت فرايتني سمحا بذات مبينا فلا ترى بانه رسول الله لكنه ترك اتباعه خوف الملامه وخوف المثبه من قومه حملته العصبيه الجاهليه على عدم الايمان به ومات وهو يقول هو على مله عبد المطلب صارت روحه ويقول هو على ملة عبد المطلب بسبب العصبية الجاهلية والنقوة الجاهلية. فهم يعرفون أنه رسول الله يعرفون نعمة الله يعني يعرفون رسالته ولكنهم لا يتبعونه عنادا وكفرا أو عصبية أو غير ذلك من الأغراض. وأنهم يعرفون نعمة الله يعني صحة رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها يعرفونها في نفوسهم وقلوبهم ثم ينكرونها في الظاهر مكابرة وعنادا. وقيل المراد بنعمة الله ما ذكره الله في هذه السورة من أولها إلى آخرها من النعم التي عددها. فكل ما ذكره الله في هذه السورة فهو المقصود بقوله يعرفون نعمة الله. يمكن تقول النعم التي ذكرها الله في هذه السورة متعددة ونعمة الله هذه مفردة. يقول النحويون نعم إذا المفرد إذا أضيف يعم المفرد إذا أضيف يعم فمعنى نعمة الله يعني نعم الله المفرد إذا أضيف يعم. هذا قول ثاني. القول الثالث أن المراد بنعمة الله جميع النعم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله في سورة النحل وبقية النعم كلها المراد بنعمة الله جميع النعم. وهذا القول أصح وما ذكره المؤلف رحمه الله عن بعض المفسرين إنما هي أمثلة ليس المراد بها الحصر. فالقول الصحيح القول الثالث أن المراد بنعمة الله في هذه السورة جميع نعم الله التي أنعم بها على عباده. فالمؤمنون يعرفون نعمة الله ويشكرونها. أما الكفار فإنهم يعرفون نعمة الله ثم يكفرون بها وينكرونها. يعرفون نعمة الله هذا معنى أنهم يعرفون هذه قلوبهم لكنهم ينكرونها بألسنتهم. ذكر الشيخ نماذج وأمثلة. قال عن مجاهد المراد بمجاهد هو مجاهد بن جبر الإمام الجليل بالتفسير أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول مجاهد عرفه المصحف على ابن عباس أقف عند كل آية وأسأله عنها. فهو روى التفسير من أول المصحف إلى آخره عن حضر الأمة وترجمان القرآن. فله ميزة مجاهد له ميزة بين المفسرين لأنه تلميذ متخصص من تلاميذ حضر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال مجاهد هو قول الرجل هذا مالي ودسته على ذلك. المال نعمة لكن المال نعمة من نعم الله عز وجل والواجب على من أعطاه الله مالا أن يشكر الله بأركان الشكر الثلاثة التي ذكرتها لكم أن يشكر الله على هذا المال بأن يذكر بلسانه أن هذا المال من الله ويعتني في قلبه بما نطق به لسانه ويصرف هذا المال في طاعة الله عز وجل. هذا هو الواجب. لكن الكفار بالعكس يقول أحدهم هل المال لهم من الله؟ هذا أنا ورثته عن آبائي. نعم أبوي ثري وأنا ورثت هالمال، أو جدي ثري أو خالتي ثرية أو عمي وما أشبه ذلك، هذا ميراث أنا آخذه ميراث. طيب واللي جاب لك الميراث من هو؟ اللي جعل شرف هالمال من هو؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ أولا الذي أوجد هذا المال أليس هو الله؟ ثانيا الذي أورث هذا المال ومكنك منه أليس هو الله؟ لماذا تقول هذا مال أبوي أبي وجدي ورثته عن آبائي؟ قد يقول هذا المال أنا حصلته بجد ما يقول عن آبائي ما هو نصر عن آبائي، لا أنا كدي وكدي حصلت هذا المال. يقول اذكر الله على فضله وإحسانه، يقول هذا كدي وكدي أنا حصلته بجد، مثل قول قارون أو القارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا خبير اقتصادي أعرف كيف أبيع وأشري وأحصل المال، حصلت هذا المال خبراتي وعلى علم عندي. الصوت المهارة معرفة وجوه المشاكل، هذا قول فاروق رأس الكفرة بنعم الله عز وجل. لما ذكره قومه شكر الله عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علمه، هذا الجواب. يقول أنتم تكذبون، المال هذا أنا للحق، هذا جدي وكذبي ومهارتي ومعرفتي هكذا. فكل من قال هذه المقالة فهو مثل قارون من قارون من المال أنا حصلته بمهارتي وكذبي كل سهري وتعبي. يقول نعم سهرت وتعبت وكذبت وكذبت سبب لا شك أنه سبب، لكن السبب وحده ما يكفي، لولا ان الله جعل السبب يمنع ما نبى. كم من واحد يتعب ويشقى ويحرق ولا يحط في السجن لان الله لم يرد. الله جل وعلا اذا اراد جعل السبب يعمل عمله، واذا اراد الله جعل السبب معصم لا يوجد شيئا. ليس الكسب والحركه هي التي تاتي بالمال لكنها سبب، يعني كل عقل الاسباب تجلس ما يجوز يكتسب ويتسبب، لكن لا تعتمد على الأسباب، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له لئن ترجعون. هذا المؤمن، هذا مالي ورثته عن آبائي، أو يقول هذا مالي أنا حفيظ به، أنا حصلت منه تعبي وكسبي وكدفي وعرفي. يقول كلما ذكرت هذه الأسباب، ولكن الذي أعطاك المال هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الأسباب تنفع تترتب عليها نتائجها. الله جل وعلا هو مسبب الأسباب. المؤمن يعتقد هذه العقيدة، يأخذ بالسبب ويعتمد على الله، لا يترك السبب ولا يعتمد عليه. هذه العقيدة الصحيحة. أما ترك الأسباب هذا ليس من الدين، الاعتماد على الأسباب ليس من الدين. الدين أن تعمل بالأسباب وأن تتوكل وتعتمد على الله في حصول النتائج، وتعلم أنه إن أراد الله أن هذا السبب ينفع نفع، وإن أراد الله أن ينفع ينفع ولو فعل ولو عن إسمام. أنت تشاهد الناس الآن، كم من واحد تجده يشقى في التعب والكد والكسب ويعمل شركات ومؤسسات وبعدين يطلع فقير في نهاية يصير بالسجن معتق عليه دين. وكم من واحد يبذل الأسباب وينفع الله بها ويطلع بعدين كريم، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. وقال عون بن عبد الله، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي، هو قولهم لولا فلان لم يكن كذا، يقول الله فلان هذا الله يا أولاد ما حصلت على الوظيفة ما حصلت على هذا المال لولا فلان لن نحصل كذا وكذا هذا لا يجوز لا تقول لولا فلان يقول الله فلان هذا الله يا أولاد ما حصلت على الوظيفة ما حصلت على هذا المال لولا فلان لن يحصل كذا وكذا هذا لا يجوز لا تقول لولا فلان فلان إنما هو سبب إنما هو سبب لكن قل لولا الله قل لولا الله وإن كان ولا بد لولا الله ثم لولا الله ثم فلان كان فلان سبب هذا من مشيئة الله سبحانه وتعالى أما أن تقول لولا فلان على الله هذا لا يجوز هذا شرك شرك في الألفاظ وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى فهو يدخل في قول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فقل لولا الله وحده ما حصلت هذا الشيء أو لولا الله ثم فلان جزاه الله خيرا ما حصلت هذا الشيء هيا قل ثم فلان لها يعني جعلت تابع تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى ويكون سبب هو مجرد سبب لولا فلان لم يحصل سلام عرضنا عن ما تريد ايضا لانها من كفر نعمه الله عز وجل وقال ابن قتيبة هو ابو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوي قاضي دينوي امام جليل من ائمه اهل السنه قال عنه شيخ الإسلام إنه خطيب أهل السنة خطيب أهل السنة كما أن الجائر خطيب المعتزلة أعطاه الله براءة الكلام والقول وبلاغة في المنطق وأسلوبه يتميز رحمه الله في المناظرات والجدال والاستدلال له كتاب التفسير وله كتاب المعارف وله كتاب الأنوار وله كتب كثيرة وله كتاب في حديث في الجمع بين مختلف الحديث كتاب مشهور قال يقولون هذا في شفاعة آلهتنا مشركون يقولون هذا الذي حصل لنا من الخير هذا اللي حصل لنا من الخطب في هذه السنة من الأموال من الزروع من الثمار سبب شفاعة آلهتنا لأننا تقربنا إلى هذه الآلهة وشفعت لنا عند الله عز وجل كما في قوله ما نعبدهم إلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الجزء قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هم يقولون إنما اتخذنا هذه الوسائط هذه الأضرحة والقبور إلا وسائط شفعاء عند الله إلا نعلم أنه ما يأتي بالخير ولا ينفع الشر إلا الله لكن هذه وسائط الشفعاء هذا كفر لله عز وجل ويقول الآن عباد القبور وين هذا الخير اللي يحصل للناس وهالبركات بسبب الأولياء صار البلد قبر ولي خلاص هذا البلد هذا يصير بلد خير صار قبر ولي عليه خطة وعليه جراثيم هذا خلاص البلد هذا بلد خير لأن هو اللي هذا يحميه وخلاص يدفع عنه الشر ويجلب له الخير يعتقدون هذا الحمد للقبور نعوذ بالله هذا من القول الجاهلية هذا بشفاعة آلهة سواء بسواء يعني معناه ينسبون النعم إلى غير الله عز وجل يجيبون النعم إلى الأولياء والصالحين والقبور والأولياء والمعتقدات الباطنة يقولون لولا هذه الأشياء ما حصلت منها المنافع والخيرات ينسون الله سبحانه وتعالى هذا بشفاعة آلهتنا هذا موجود الآن عند الصوفية وعباد القبور يقولون هذا الأولياء والصالحين هذول هم اللي حصلوا لنا هذه الأرزاق يشكرون لنا عند الله ثم الله يعني كأن الله ما يعلم ولا يدري إلا ولا يرد الناس إلا بواسطة حديث شفعة هذا قول المشركين قديما وحديثا ولا يزال. ما يقولون هذا من الله؟ هذا بركة آلهتنا معبوداتنا، بركة الولي، بركة الشجرة الفلانية، الغار الفلاني، الأثر الفلاني، وهذه لها بركات سببها يدخل على هذه الأمور. هذه مقالة المشركون قديما وحديثا أنهم يشركون النعم إلى غير الله عز وجل، إما يعبدونه من دون الله ويتقربون إليه. قال أبو العباس، هذه كلية شيخ الإسلام ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن تيمية، على حديث أصبح من عبادي مؤمنون بي وسائر. سبق الحديث لباب استفاد الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء ثالث من الليل، يعني مطر. فلما صلل بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وأقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمنون بي وكافر. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي أو بدأت كافر بي مؤمن بالكوكب. من نسب المطر إلى الأنواء، إلى النجوم، إلى الكواكب، إلى الطوالع، أو إلى المناخ الجوي، أو إلى انخفاض الجوي، أو إلى الطبيعة، فهذا كافر بالله عز وجل. نسب النعمة إلى غير الله، نسب النعمة إلى غير الله عز وجل، يكون هذا من كفر النعمة، من كفر النعمة. قال الشيخ على هذا الحديث: يذم سبحانه وتعالى من نسب نعمه إلى غيره وأشرك به. من نسب نعمه على عموم، كل من نسب النعم إلى غير الله فإن الله يذمه، إن الله يذمه ويسميه كافرا، يعني من كفر نعمه. قد يكون مخرج من الله وقد لا يكون، يكون دون المخرج كفر أخرى. يذم سبحانه من نسب نعمه إلى غيره وأشرك به، يعني لما نسب نعمه إلى غيره جعله شريكا لله عز وجل في إيجاد هذه النعم. الواجب على المسلم أن يضيف النعم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يضيفها إلى غير الله، وإن كان هذا الغير سببا في حصولها فإنه لا على الشكر. كانت الشكر في الزمان الماضي وإلى الآن الشكر بعضها يمشي على البيت، يجعلوا الإشراع فوق السفينة في الجزيرة تحت الإشراع، ثم نشر السفينة على ظهر الماء على اتجاه البيت، شكر الشراعية. فإذا جاءت الريح الطيبة مشت السفينة ركئت، وإذا جاء ريح عاصف تقلبت وتكفأت، وجاء الموت. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين لهم فيه هيا أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إلاهم يبغون في الأرض بغير الحق. هذه عادة المشركين، أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن آلهتهم تعجز عن التخليص من الشدائد. فإذا خرجوا إلى البر والراحة والأمان نسوا نعمة الله فأشركوا بالله عز وجل. لكن الشيخ محمد رحمه الله في بعض رسائله يقول: شرك أهل هذا الزمان أشد من شرك الأولين، لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة. الآن إذا وقعوا في البحر أو في أي مكان في الشدة ينادون معبوداتهم: يا علي، يا حسين. هذا ما كان في الجاهلية تقول، بل هذا إنما وجد عند مشركي هذه الأمة، يعني زاد شركهم على شرك الأولين. عند الشدائد ينادون يحسبون بأصحاب القبور والأضرحة أما المشركون الأولون فلا يدعون إلا الله في حالة الشرك، لا يدعون إلا الله في حالة الشرك، وصار الشرك الذي عليه المتأخرون أشد من الشرك الذي عليه أهل الجاهلية والعياذ بالله. استحكم الأمر والملاح حالقا، الملاح قائد السفينة، الملاح قائد السفينة سمي ملاحا لأنه يشتغل بهم أو يسير مع الماء الملح وهو البحر، أن البحر ملح سمى ملاح لأنه يسير على الماء الملح. حالقا يعني متقنا للقيادة. يقولون إن سبب نجاة السفينة أمران الريح الطيبة هو الملاح الحالق، يعني نسب النعمة إلى غير الله عز وجل. ما قالوا إن سبب نجاة السفينة هو فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، بل قالوا لا، إن السفينة إنما نجت بسبب الريح الطيبة وبسبب الملاح الحالق. هذا كبر للنعمة وإسناد لها إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم، الريح الطيبة سبب، الملاح الحالق سبب، ولكن لا يعتمد على الأسباب ولا يعتقد أن الأسباب هي التي جاءت بالنتيجة، وإنما يعتقد أن الذي جاء بالنتيجة هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب ومسبباتها. هذه عقيدة الموحدين، يعتقدون أن الريح الطيبة وأن الملاح الحالق أسباب، لا غير، لا، مجرد أسباب. وأما الذي نجاه هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الملاح حالقا ووفقه للقيادة، وهو الذي جعل الريح طيبة، ولو شاء لجعلها عاصفة. من الذي لف الريح؟ هو الله سبحانه وتعالى. أو ربما تسكن الريح، إن يشاء يسكن الريح فيظل الرواكب على ظهره. أحيانا ما يصير في هواء أبدا، تعطل الريح يوم يومين أكثر من تعطل. أحد يجيب الريح من الناس أو من المخلوقات؟ والله ما يجيبها، لا الملائكة ولا أي أحد، أحد يجيب الريح إلى سكنة، وإنما الذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى. ثم إذا جاء بها إما أن يلطفها وإما أن يجعلها عاصفة، ابتلاء وامتحان، كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون الملاح حالقا لكنها فارق السليمة، فحلق الملاح مو دائما يكون هو السبب، أحيانا يكون حالق قائد الطائرة، أحيانا يكون من أحلق الطيار يمثل الطائرة، أليس كذلك؟ سائق السيارة أحيانا يكون من أحلق السائقين وأقدم في المهنة تسقط من السيارة وتنقلب، أليس كذلك؟ ما نفع حلقه، لم ينفع حلقه. فالحقيقة أن الأسباب وحدها لا يعتمد عليها مهما بلغت من الدقة ومهما بلغت من الموافقة لا يعتمد عليها، لأن أحيانا تكون تامة ومع هذا لا يحصل المطلوب. الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب إنما هي أمثلة، إنما هي أمثلة للكفر بنعمة الله، يجمعها أنها كلها اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، ونسبة للنعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى من الأسباب أو من المخلوقات. والواجب أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب وهذا هو الصواب الذي يجب على المسلم اعتقاده. ويجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن هذه الألفاظ، لأنها كفر بنعمة الله عز وجل، وأن لا يتساهل فيها. لولا الله، هذا هو التوحيد، أو لولا الله كنت فلان، لا بس، لكن لولا فلان ما حصل كذا، هذا كفر للنعمة، شرك بالله عز وجل. لولا الريح، لولا الملاح، لولا الحذق في معرفة التجارة والاقتصاد، كله ما يجوز. أو نسبة الظواهر الكونية نسبتها إلى الكواكب أو إلى المنخفضات الجوية أو إلى المناخات أو إلى الطبيعة، كل هذا شرك بالله عز وجل، لأنها نسبة النعم ونسبة الحوادث إلى غير الله عز وجل. الواجب أن تربط كل الأمور بالله عز وجل. ولا بأس أن يثنى على السبب بحضور حقه. تقول أشكر الله جل وعلا ثم أشكر لفلان على ما بذل على ما حصل على ما اجتهد. هذا من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. لولا الله ثم فلان على الباب يشكر أيضا. لولا الله ثم فلان ما حصلت على كذا، ما نجوت من كذا. هذا لا بأس، هذا توحيد. أما أن يقول لولا أن الطبيب أو الطبيب الفلاني ما حصل الشفاء، المستشفى الفلاني راضي، يعني يقول هو شفي المريض بسبب أن المستشفى راضي أو بسبب أن الطبيب حاضر، هذه أسباب يعني. لا نمكن، أنا ما نقول إن ما هي أسباب، هذه أسباب. لكن قل لولا الله، لولا فضل الله ثم القائمين على العلاج أو المستشفى أو الطبيب، هذا لا بأس. أما تقول لولا الطبيب لولا المستشفى لولا الأدوية أو ما أشبه ذلك، لولا مجهودات فلان، هذا بفضل مجهودات فلان، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من هذه الأثر، سواء كتبها وهذا كثيرا ما يجري على ألسنة الصحفيين، أو تكلم بها كما يجري على ألسنة الإعلاميين والمذيعين أو المتحدثين إلى الناس، يجب أن يحفظ لسانه عن هذه الألفاظ، وأن يجعل نطقه دائما مطابقا للعقيدة الصحيحة، مطابقا للآداب الشرعية، محترما لحق الله سبحانه وتعالى، لا يجعل حق الله حقا لغيره أو ينسب نعمة الله إلى غيره. يجب على المسلم أن يتفطن، لأن يقولون هذا من الشرك الخفي. هالألفاظ كثرت على ألسنة الناس حتى خفيت على الناس كثرة الاستعمال، مع أنها شرك، مع أنها كفر للنعمة، فهي تحتاج إلى أن الإنسان يتعلم هذه الأشياء الدقيقة علشان يتجنبها، يهذب لسانه ويهذب نطقه، يهذب كتابته عن هذه الأمور والمبالغات. إذا بغيت تتجامل مع كثير من الكبراء وعظيم مع العظماء، لا تجعل شركا لله، فقل له هذا بفضل الله ثم فضلي، هذا بفضل الله ثم فضلي، أنت السبب في هذا، جزاك الله خيرا، أنت الذي اجتهدت، والله جل وعلا هو الذي نفع في هذه المجهودات، أنت تعطي كل ذي حق حقه. أما أن تقف أمام أحد يقول أنت وأنت، أنت اللي سويت وأنت اللي عمرت البلاد وأنت الذي وأنت الذي ولا لله بك، لا يجوز أبدا. واجب على المسلم أن يفضل لهذا الأمر. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أحد يبي يزعل عليك إذا نسبت النعم من الله؟ يعني إنسان فيه إيمان ولو ضعيف ما هو جعل أبدا. إنسان المسلم اللي فيه إيمان ولو ضعيف ولو أدنى حبة من الإيمان ما يمكن يزعل إذا نسبت النعم إلى الله، لكن معها لا ينبغي أن تعطيه شيء من الثناء. الطيب خاطر الطيب، من لا يشكر الناس لا يشكر الله بقدر مجهوده بقدر ما بذل هذا. أما أنك ما تعرف الله تنسى فضل الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. نتفضل لهذا الأمر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استفاد من هذه الآثار، يعني استفاد من الآية الكريمة مع ما جاء في تفسيرها، استفاد منها فوائد. أولا، وجوب إسناد النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وجوب إسناد النعم إلى الله سبحانه وتعالى كبيرها وصغيرها، لأنه هو الذي أنعم بها. ثانيا، عدم جواز إسناد النعم إلى غير الله وأنه كفر، عدم جواز إسناد النعم إلى غير الله وأنه كفر، ولو كان هذا الغير سببا في حصولها فإنها لا تسند إليه، إنما تسند إلى الله عز وجل. ثالثا، أن الأسباب لا يعتمد عليها في حصول المطلوب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقتضى عقيدة التوحيد والإيمان. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أقصى من جنب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتي، وتقول ولولا قليبة ما لنا كان النفور، وتقول لولا البط لات النفور، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله فيه شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود بسند صحيح. وجاء عن النخعي انه ذكره نعم. وجاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه يكره: اعوذ بالله وبك، ويجوز ان يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ما جاء في تفسير هذه الآية عن السلف رحمهم الله. قال ابن عباس ذكر رحمه الله نماذج تفسير هذه الآية. قال ابن عباس: الأنداد الشرك، أقصى من دليل النمل على صفات السوداء في ظلمة الليل، أو أن تقول: والله وحياتك يا غلام وحياتي، لولا كليبة هذا لا كان النصوص، لولا البط في الدار لا كان النصوص، قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله فيه شرك. رواه ابن ابي حاتم. عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ومن اتخاذ الانداد الحلف بغير الله، عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. حذيفه رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود باسناد صحيح. وجاء عن ابراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك، ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا يقول: لولا الله ثم فلان. هذا ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب تفسيرا للآية التي ترجم بها. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا ختام آيتين في أول سورة البقرة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان الآيتان: يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع القلب. إذا جاءت يا أيها الناس فهو خطاب لجميع الخلق المؤمنين والكفار. أما إذا جاء يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للمؤمنين خاصة. ما ذكر الله في أول سورة البقرة أصناف الناس بعد نزول القرآن وأنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن بالقرآن ظاهرا وباطنا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. هذا القسم الأول، آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا. القسم الثاني: من كفر بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا. الصنف الثالث: الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، وهم أخطر من الكفار، لأن الكفار يصارحون بالكفر وموقفهم معروف، لكن هؤلاء والعياذ بالله يخادعون دون الإيمان خداعا وكذبا وينقلون الكفر بالله عز وجل ليخدعوا المؤمنين، فمضرتهم على المؤمنين أشد من ضرر الكفار. ولهذا قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون بالحجة، بالحجة والكتاب وإبطال أقواله. لما ذكر هذه الأصناف الثلاثة وجه النداء إلى الناس فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. توبوا من الكفر وتوبوا من النفاق وادعوا ربكم. قالوا هذا أول نداء جاء في المصحف، أول نداء جاء في المصحف الشريف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني صيغة النداء، وإلا العبادة جاءت في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إخلاص العبادة لله جاء في سورة الفاتحة، لكن النداء أول نداء في القرآن يعني في المصحف هو هذا النداء: اعبدوا ربكم. أيخلصوا له العباد ولا تعبدوا معه غيره، لأن الله خلقكم لذلك، فأنتم عباد لله لستم عبادا لغيره. لهذا قال: ربكم الذي يستحق العبادة هو الرب، أما غير الرب فإنه لا يستحق العبادة. وما الدليل على أنه الرب؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه أدلة توحيد الربوبية. جعل لكم الأرض فراشا، الذي خلقكم والذين من قبلكم. الله هو المتفرد بالخلق، أما هذه المعبودات فإنها مخلوقة لا تخلق شيئا بل هي مخلوق. وكيف يجوز عبادة المخلوق؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، لا أحد يستطيع ينكر هذا، حتى أكثر الناس ما يستطيع ينكر أن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. تحدي هذا تحدي إلى يوم القيامة. يجيبون واحد خلق ولو أقل قليل، لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا، تحدي قائم إلى يوم القيامة. ولا أحد أجاب عن هذا، ما أحد ادعى أن أحدا خلق شيئا في هذا الكون، بل الخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبل، يعني آباءكم إلى آدم عليه الصلاة والسلام كلهم خلق الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل والصالحون وكلهم والأولياء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبله لعلكم تتقون، هذا تعليل لقول اعبدوا ربكم. اعبدوه لماذا؟ لعلكم تتقون، يعني لعلكم تنجون من العذاب. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. لعلكم تتقون اي تتخذون وقايه تقيكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وليس هناك وقاية من عذاب الله إلا العبادة، إلا عبادة الله له لا شريك له أبدا. ليس هناك وقاية تقي من عذاب الله غير عبادة الله وحده لا شريك له، والله لا يقي منها من النار، لا يقي منها الحصول ولا الدروع ولا فرط الإخفاء والإنقاذ ولا جميع شيء من المخلوقات والإنسانية إلا عبادة الله وحده لا شريك له. ثم ذكر أدلة أخرى، الذي جعل لكم الأرض فراشا تعيشون على ظهرها وتنامون وتذكرون على ظهر فراش فراش ومهاد مستقرة ثابتة لا تتحرك ولا تميل، تدلون عليها وتنامون عليها تستقرون عليها. من الذي جعل هذا؟ والله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا. البناء معناه السقف، سقف الأرض، سقف الأرض هو السماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون. فالسماء سقف للأرض فيها منافع العباد، الأرض فراش والسماء بها كلهم لأجل العباد ومنافعهم. وأنزل من السماء ماء، المراد بالسماء هنا السحاب، سمي سماء لارتفاعه، يمنى سماء الارتفاعي، السحاب المسخر بين السماء والأرض. فالمطر ينزل من السحاب بتقدير الله سبحانه وتعالى وأمره وإرادته وتكوينه، ينزل من السحاب. المراد في السماء وأنزل من السماء ماء هو السحاب. وأنزل من السماء ماء يعني المطر، فأخرج به من الثمرات، لم يحدد نوعا، كل الثمرات، كل الثمرات الموجودة في الأرض التي يقتات بها الناس والبهائم كلها أخرجها الله من هذا الماء. ماء واحد وتربة واحدة يخرج منها ثمرات مختلفة، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. أخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا مفعول أخرج. لما ذكر هذه الأدلة على ربوبيته سبحانه وتعالى نهى عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا، جمع يد، الأنداد جمع يد وهو الشريك تجعلوا لله أندادا يعني شركاء، لأن الشريك شبيه بالشريك، ضد له عديل له، بل يطلق على الشبيه والنظير والعديل. هل لله عديل؟ هل لله شبيه؟ هل لله شريك؟ أبدا. لكن أين العقول؟ العقول السليمة أين هي؟ أما العقول البعينية الموجودة لكنها منسوخة، إلا من هدى الله سبحانه وتعالى، تحتوى أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام. رد العقل المنفي هنا العقل النافع لا العقل المعيشي، العقل الذي ينفع صاحبه، التفكير الصحيح والتصور الصحيح، هذا هو العقل المفيد. أما العقل المعيشي الذي يعرف فيه وجوه المكاسب والتجارة والملذات، هذا بهيمي يشترك فيه هو البهائم سواء، فللبهائم أحسن حالهم، إنهم إلا كالأنعام فلهم أضلوا سبيلا، لأن البهائم أبدت وظيفتها في هذه الحياة ولم تشرك بالله عز وجل. أما ابن آدم فإنه لم يؤدي وظيفته في هذه الحياة وأشرك بالله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال وأنتم تعلمون. هذا دليل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم لا ينكرون أن الله هو الذي فعل هذه الأشياء، جعل الأرض فراشا والسماء بناء، وأنه هو الذي أنزل المطر، وأنه هو الذي أنبت النبات، ويعلمون هذا، ومع هذا يعبدون معه غيره. هذا من تناقض العقول وفساد الفطر وانتكاس الأفهام والعياذ بالله. كيف يشركون به وهم يعلمون أن هذه المعبودات لم تفعل شيئا مع الله سبحانه وتعالى؟ فهذا فيه إبطال الشرك، إبطال الشرك وتعجيل آليات المشركين، إنها عاجزة لا تستطيع أن تخلق شيئا. قال ابن عباس وعبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، إذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله. قال ابن عباس الأنداد الشرك، أي اتخاذ الأنداد معناه الشرك، والشرك والعياذ بالله الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك. قال الأنداد الشرك، الأنداد الشرك كقولك والله وحياتك يا فلان وحياتك، لولا قال الشرك أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، النمل جمع نملة وهي حشرة معروفة، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء. صفاة واحدة الصفاء هو الحجر الأملس، الصفاء والحجر الأملس، ويسمى بالصفوان كمثل صفوان عليه تراب، يعني حجر أملس مغطى بالتراب، يظن الإنسان أنه تربة صالحة للبذر، وهو طبقة على صفوان شيء لا يصلح للبذر، إذا جاء المطر أزاح التراب لا وظهر الحجر، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه غابر فتركه صلى لا يقدرون على شيء ما كسب. الصفوان والصفا معناه الحجر الأملس، قد يكون الصفا أبيض وقد يكون أسود، والمراد هنا الأسود على صفاة سوداء في ظلمة الليل، انظروا الى التمثيل، يعني ذكر اشياء خفيه جدا. اولا سواد النمل، النمل اسود. ثانيا الصفاء السوداء. ثالثا الليل اسود. من مبصر هذه النمله؟ طب نمله سوداء تمشي على حجر اسود في الليل،